الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والشرح الذي بين أيدينا لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 22 من محرم لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر 12 لعام 12 و2000، وقد وقفنا على المسألة 80.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم آمين.
غلوهم في الأشخاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 80، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال الشارح حفظه الله تعالى: مما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا كان ولا يزال عند اليهود والنصارى وعند مشرك العرب وعند المنتسبين إلى الإسلام ممن يعبدون القبور والأضرحة، وأهل الكتاب هم أول من عمل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني مصليات يصلون عندها، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها، وإن كان المصلي يصلي لله، لكن إذا صلى عند قبر فإن هذا وسيلة إلى عبادته.
حتى لو كانت هذه الصلاة صلاة معتادة، واحد يصلي مثلا سنة المغرب أو سنة مثلا الظهر عند قبر، هذا لا يجوز، لما في ذلك من باب إيش؟ يعني نهين عن ذلك من باب سد الذرائع. فقال إيش؟ ولا تصلوا إليها، أي القبور، نهى عن الجلوس عليها وعن الصلاة إليها. ولفيما ذلك أيضا من مشاكلة عباد القبور، الذي يعبد يصلي لله عند قبر، متوجه القبر أو عند القبر، في ذلك إيش؟ مشابهة لعباد القبور. الأمر الثالث، يعني الأمر الأول ما هو؟ أن الرسول سمعها عن هذا. الأمر الثاني أنه في مشابهة لعباد القبور. الأمر الثالث، قد يغتر بك الآخرون لأنه ما يعلم لماذا تصلي أنت عند القبر، فيقتدي بك بعض الناس، فتكون مفتاح للشر حينئذ إذا صليت القبر، لأن في ناس يعني يقلد ويتبع، ولاحظ هذا في الحج، أي واحد يفعل أي فعل تلقى الناس فعلوا مثله، قال الظاهر نطوع ما في سوى لنا هذا من السنة، هذا من الدين. لو وجد واحد يتمسح بشيء معين في المسجد الحرام ونحو ذلك الناس فعلوا مثله، فحتى لا يقتدى بك وقد تصلي لله عند قبر فيقتدي بك آخر فيصلي لغير الله. فلذلك الصلاة عند القبر أو إلى القبر لا تجوز. يستثنى من ذلك ماذا؟ صلاة الجنازة، يعني بعد جنازة، بعد ما تدفن يصلى على القبر صلاة جنازة، هذا لا بأس به، لأن معلوم صلاة جنازة تختلف هيئتها عن صلاة المعتادة. نعم.
فإن هذا وسيلة إلى عبادته، فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به كما يقال الآن عند الأضرحة؟ هذا من دين الجاهلية من يهود ونصارى وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها عما رأته في أرض الحبشة من الكنائس وما فيها من التصاوير، لأن أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى، فرأتا في بلاد الحبشة الكنائس المزخرفة بها الصور فذكرتا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تصاويت فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فمن دين الجاهلية اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله عز وجل، يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله كما قال تعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، بل يعترفون أن هذا خاص بالله عز وجل.
يعني مع إقرارهم بالربوبية أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لكن مع ذلك يتقربون إلى القبور وإلى الأولياء من باب إيش؟ أنها تشفع لهم، يقول هؤلاء شفعان عند الله، أو من باب أنها تقربهم إلى الله زلفى أي قربى، نسأل الله العافية. نعم.
وإنما اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء، فصرفوا لهم أنواع من العبادة من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. فهذا دين الجاهلية وعليه عباد القبور اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الغلو في القبور وأصحابها البناء عليها وإسراجها ووضع الستائر عليها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك من مظاهر الغلو، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله.
نعم.
الغلو في
الآن الأمور هذه واضحة جدا في من حيث الأدلة الشرعية، النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن البناء عليها وعن الجلوس عليها وعن الصلاة إليها، كل ذلك النهي عنه واضح، ومع ذلك تجده منتشر جدا. حتى مشايخ تلك البلاد منهم الشعراوي المشهور يلقي دروس ومحاضرات في مسجد الحسين اللي في القاهرة. صحيح أن ما في حسين يكذبون على الناس، لأن الحسين رضي الله عنه أين استشهد أين قتل؟ في العراق، دخل مصر. صحيح أنهم يكذبون على الناس، لكن مع ذلك الناس يطوفون بالقبر كما يطاف بالكعبة، ويزدد للقبر كما يزدد لله عز وجل، ولا تجد منه كلمة واحدة ومن أمثاله ما إيش ينكر هذه الأفعال، بل أثر عنه بالصوت والصورة يقول ما فيها شيء أن يبنى المسجد على القبر، ويرد على من ينهى عن ذلك يقول هؤلاء أغبياء بالاستدلال. هؤلاء أغبياء بالاستدلال. لما أغبياء؟ قال لنا إيش ما فهموا ما معنى إيش النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وفسر تفسير غريب عجيب، يعني أن واحد ما يدخل داخل القبر ويصلي، وهذا ما يدخل داخل القبر يصلي، ما اتخذ القبر إيش مسجد يعني يصلون داخل القبور، ومن يدخل داخل القبر ويصلي من؟ وإنما المراد واضح البناء على المساجد، ولذلك هم إيش المسجد لما سمي مسجد لأنه موضع للسجود، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجد وطهورة لأن كلها يسجد عليها، فكون يضع القبر ويبنى عليه المسجد ويكون مكان للسجود ويصلى إليه ويطاف به ويتمسح بجدرانه ويسجد له سجود كما يسجد الله عز وجل، كل ذلك من مظاهر الشرك الواضح الظاهر. على ماذا يجاملون؟ من النصيحة العامة أن تنكر عليهم هذا، من باب النصيحة كنت ناصحا لهم أنكر عليهم هذا الأمر. يعني غريب في الأمر أن الناس يتكلم في أشياء كثيرة إلا في توحيد الله عز وجل، إلا النهي عن الشرك، معلوم أن الشرك محبط للعمل. يعني لو علمت جمهورك وأتباعك وحضورك من العبادة ومن الفضائل ومن التفسير ومن الحديث ومن السيرة ومن إلى آخره، لكن يشركون بالله، ما فائدة هذا كله؟ لأن أشركت لا يحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا من توفيق الله وإحسانه على أهل التوحيد أنهم يدركون هذه خطورة هذا الأمر، فينهون عن بناء المساجد على القبور، كما ينهون عن دفن الأموات داخل المساجد، وينهون عن الصلاة إليها، وينهون عن تجصيصها وعن البناء عليها وعن تشييدها، وعن وينهون عن شد الرحال إليها، كل ذلك حماية إيش للجناب لجناب التوحيد. نعم.
الغلو في آثار الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة 81 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. قال الشارح حفظه الله تعالى من دين الجاهلية اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، أي يصلون عندها تبركا بها، والفرق بين هذا والتي قبلها أن التي قبلها غلو في الأشخاص وهذا غلو في آثار الأشخاص، والآثار جمع أثر، وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو رجل صالح أو صلى فيه، يتتبعون هذه المواطن فيتعبدون فيها لله عز وجل، يظنون أن الصلاة فيها فضيلة، مثل الذين يذهبون الآن إلى غار،
يظنون أن الصلاة فيها فضيلة.
أحسن معي. يظنون أن الصلاة فيها فضيلة، مثل الذين يذهبون الآن إلى غار حراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تعبد فيه قبل البعثة، فهم يذهبون إليه للصلاة والدعاء فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعد البعثة، ولا أحد من صحابته الكرام ذهب إلى غار حراء، لعلمهم أن ذلك غير مشروع.
سبحان الله. والناس يتكلفون إيش؟ للصعودي، أو يتكلفون للصعود على الجبل ليبلغ غار حراء. هو جبل يعني وعر جدا واقف، يعني ما يصعد إلا ناس أقوياء أو ناس من أهل الجبال في بلاد أصلا يتسلقون فيصعدون، ومع ذلك تجد معاكفين هناك. حتى ذكر على حد من استفتى أحد المشايخ أنه يوم عرفة الناس انصرفوا إلى عرفة ووقفوا بها وهو في غار حراء، يعني مبسوط أنه انفرد ما في حد قاعد بروحه، فأخبر بأنه لا حج له. فجاء نادما يسأل الشيخ، قال نعم لا حج لك، الحج عرفة، من ذا الذي ذهبك إلى هناك؟ فهذا ليس فيه فضيلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة ما صعد إلى الجبل هناك، ما أثر عنه ولا مرة ذهب الغار الذي كان يتعبد الله به، وقد هداه الله عز وجل فعلمه الكتاب والحكمة وعلمه الإيمان، فلم يكن له حاجة أن يذهب إلى هناك ويتفكر ويتعبد الليالي الطوال. كان تفكره يعني عبادته عبارة عن تفكر في خلق السماوات والأرض، عبارة عن نظر كيف ماذا يعبد، تعبد الأصنام، لماذا لا يعبد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله عز وجل قبل النبوة، كما كان قومه يعرفون الله تبارك وتعالى. فلما أنزل الله عليه الكتاب وعلمه الحكمة وآتاه الإيمان، لم يعد بحاجة أن يذهب هناك ويتفكر، بل عبد الله عز وجل وبنى مسجد وجاهد في سبيل الله وعلم ووعظ. هذا الأعمال الصالحة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، ولم يؤثر عنه قط أنه ذهب ورجع للغار. نعم.
كذلك يذهبون إلى غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ويصلون فيه ويضعون فيه الطيب، وربما يرمون فيه النخول. هذا كله من دين الجاهلية، فالجاهلية هي التي تعظم آثار أنبيائها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة البيعة، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم. ثم أمر بقطع الشجرة، وهذه الأماكن لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، فلا يجوز قصدها للعبادة فيها. أما الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، مثل صلاته عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإنها تشرع الصلاة فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما جلوسه في غار حراء وفي غار ثور، أو جلوسه في الطريق بين مكة والمدينة للاستراحة، فهذا لم يفعله من أجل التشريع، وإنما فعله اتفاقا وللحاجة.
حتى الآن أصبح يعني من الأماكن السياحية أنهم يذهبون إلى هذه الآثار، آثار التي فيها يعني فيها عبادات، أو مثلا مر النبي الفلاني هنا، أو كان يحيى هنا عليه السلام، أو كان هنا مثلا ولد إسماعيل، أو هنا مثلا أيوب، هنا صالح. كل القوم يعني أظهر لهم قصة واتخذوا مكانا، وبعضهم رأى في المنام الرجل الصالح في زمانه، رأى في المنام أن هذا المكان جلس فيه فلان من فلان، أو مر فيه أو صلى لله ركعتين، ثم يجعله مزارا وترتفع أسعار الأراضي المقابل هذا المكان أو عنده ونحو ذلك. هذا كثير في بلاد المسلمين للأسف الشديد. لكن إذا كان المكان يشرع فيه عبادة معينة، مثل اتخاذ مثلا مقام إبراهيم مصلى، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا لا بأس. مثل أيضا الوادي الذي في ذو الحليفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال مر أصحابك فليصلوا في هذا الوادي، فإنه وادي مبارك، فيشرع لما دل عليه، يعني يشرع الصلاة في أماكن معينة دل الدليل على مشروعية ذلك. أما بلا دليل فلا يجوز، بل هذا من البدع المحدثة. نعم.
فيجب أن يفرق بين هذا وهذا. فالأماكن التي لم يقصدها للتشريع وإنما مر بها أو جلس فيها من باب العادة أو للاستراحة أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد لها، فإنه لا يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى، لأنه فعله لا من باب القصد، وإنما فعله لأن الصلاة أدركته في هذا المكان فصلى فيه. وهذا المكان وغيره ليس له ميزة، ولأن تتبعها يحدث الوثنية فيما بعد بتبرك الناس بها، ويقصدونها من بعيد ويسافرون إليها، فيحصل في ذلك ما حصل في الأمم السابقة من الشرك، وربما يبنى عليها. وهناك من يطالبون الآن بذلك، يقولون ابنوا على الآثار التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس فيها، ابنوا عليها من أجل الذكرى. وهذا كلام باطل، نحن لا نفعل شيئا لم يفعله سلفنا الصالح، لو كان هذا مشروعا لسبق إليه الصحابة والتابعون من بعد ومن بعدهم، وما هلكت الأمم إلا بمثل هذه الأفعال. فإحياء آثار المعظمين يجر إلى الوثنية، كما حدث في قوم نوح والأمم السابقة. ولا يقال إن الناس الآن على وعي من دينهم فلا يخاف عليهم، لأنها تأتي أيام جاهلة فيزين لها الشيطان الوثنية، ولأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن الفتنة على أحد، كما قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
الله أكبر. إذا إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه ودعا الله عز وجل أن يجنبه، أن يجعله في جانب، والأصنام أن يجعله في جانب وبنيه في جانب والأصنام في جانب آخر، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو من حطم الأصنام فجعله جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وهو يدعو الله عز بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بغيره؟ هنا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم. وهكذا واجب علينا أن نخاف من أن نقع في الشرك، لأن الشرك محبط العمل. ذكر أن يعني واحد عنده مشروع وفكرة كبيرة، سيقيم مدينة أثرية، يعني آثار مصطنعة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حاراتها ومسجد وكذا، ومني بئر ومني كذا ومني مثلا حي بني فلان حي بني فلان، يعني يأخذ من السيرة أشياء ووضع عليها أشياء، وطلب أو خصص له بداية أرض كبيرة جدا يعني خارج مكة، ما أدري قال طريق جدة أو شيء، حتى إيش يستقبل فيها السياح ويعمل كأنه يوجد جو كأنه إيش نخل قديم وكذا وبيوت قديمة والشياطين بيصورها في نفسه ويسويها. فالمشايخ أنكر عليه، منهم الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه، كان من وجه الإنكار يعني ناهيك عما فيها من إسراف وتبذير ونحو ذلك، قال إن هذه يعني يأتي الناس سواح ويتعلقون بهذه إيش الآثار ويصرفهم ذلك عن إقامة شعائر الله، كمثل المكوث في الحرم والصلاة فيه والطواف بالبيت، ها، والإكثار من ذلك ولو تطوعا. إذا ما الفرق حينئذ أيضا بين الوقوف بعرفة والذهاب إلى هذا المنتزه؟ الناس هكذا يعني تعرفون أنتم في بعض الناس حتى دواني عادي يحاول يسوي فيها أشياء قديمة، يحط فيها ماركة قديم، يحط له مش عارف إيش، يحط له أشياء تدخل كأنك يعني في عصر غير هذا العصر. بعضهم يعني حتى في البيت يحط له مثل شندل وكذا، وحط يعني يجيب كما يقال شكل قديم، فهم تراثي مش يعني تراث حياة تراث، فهم يعمل هكذا، يعملون يريدون بس يعمل على مدينة كاملة، يعني مخطط مكلف جدا وأرض كبيرة جدا وما أدري كم تكلف. المشايخ يعني أنكروا عليه، لكن ما أدري لمتى سيستمر هذا الإنكار ومفعول هذا الإنكار، ما دام صارت في فكرة للأسف الشديد يعني المستقبل ممكن إيش تبلور إلى عمل حقيقي. والمقصود أن على أهل السنة، على أهل التوحيد، على المعتنين بذلك أن ينكروا هذه الأشياء، ولنعلم بأن التبرك في الآثار هذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، إذ لم يجعله الله سببا لشفاء ولا لدفع ضر ولا لرفع ضر، وإنما استحدثه الناس. فإذا كان هذا سيؤدي للشرك فلا شك ولا ريب أن على دعاة التوحيد أن ينكروا ذلك وأن يذكروا الناس بأن هذا مخالف لشرع الله وأن في فتاوى علماء أفتوا بتحريم ذلك. نعم.
اتخاذهم لوسائل الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية والثمانون، اتخاذ السروج على القبور. قال الشارح حفظه الله تعالى: اتخاذ السروج على القبور أن يجعل فيها أنوارا من المصابيح أو الفوانيس أو الكهرباء.
السروج جمع إيش؟ سراج، يعني ينير هذه القبور. نعم.
على شكل صناديق لأجل الزيارة، ولا يجوز هذا لأنه من أسباب الشرك. وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن ميت فإنهم يأتون معه بسراج أو فانوس بقدر الحاجة. أما إنه يجعل في المقبرة أعمدة كهرباء ثابتة لأجل إنارتها فهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث في السنن: ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يدل على أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال. واللعن يفيد أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. ولعن صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد، أي الذين يتحرون الصلاة عندها أو يبنون عليها المساجد، وهذا أشد، أو الذين ينورونها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بأن تعبد هذه القبور وتدعى من دون الله عز وجل. فالقبور تترك كما كانت قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسرج ولا يبنى عليها أبنية، وإنما تترك كما هي على حالها، وترفع من ترابها عن الأرض قدر شبر فقط، ويوضع عليها نصائب لتعرف أنها قبور، ولا يزال على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه وسويته بالأرض، لأن إشرافه وارتفاعه يغري الجهال بقصده، لأن الشرك أسرع إلى قلوب الجهال من السيل إلى منحدر، لأن شياطين الإنس والجن يزينون للناس هذه الأمور ويفتنونهم بها. فإذا كان القبر ليس فيه ما يلفت النظر ولا يعرف هل هو قبر نبي أو غيره، فهذا أبعد عن الفتنة. أما إذا قصد وعظم وجعل عليه بنية وزخارف ووضع عليه أنوار، فهذا يصرف الأنظار إليه، ويقول الجهال: ما عمل فيه هذا الشيء، ما عمل فيه هذا الشيء إلا لأن له سرا، فيقصدونه بالعبادة. فالواجب أن يتبع في القبور هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ليس فيه غلو أو بناء أبنية أو إيقاد سرج أو كتابات أو تجصيص أو غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
جاءتني رسالة يسمونها واتساب، هذه لمجموعة قبور للناس مشاهير حكام ونحو ذلك، وكل واحد عمل له شيء أزيد من الثاني، شيء يعني عجيبة، رخام وشيء أحمر وشيء أصفر وشيء يعني مثل غرف النوم الفاخرة وغرف ومن جملتها صور طبعا قبر ظن الملك فهد أو الأمير سلطان أو واحد على قبر عادي على السنة، من هؤلاء ملوك وعندهم أموال أكثر يمكن من أولئك. فهذا حقيقة يعني دل على الشيء، دل على أنهم بحمد الله على السنة، بل وجدت بعض الصور للبقيع المقبرة المدينة قبل استيلاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على بلاد الحجاز، وإلا بها أبنية وقباب وألواح وحاجات، فلما تولى الحكم على الحجاز أزالها، جعلها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولهم روح انظروا لها واضحة. وهذه أكثر الأشياء، هذه الأفعال هذه كلها تقليد للكفار، هم اللي يعظمون القبور، هم اللي يرفعونها، هم يكتبوا عليها، وكانوا قديما يعتقدون بأن هذا يعني ينفع الميت، ينفع الميت، بل وجد في عند الفراعنة قبل آلاف السنين أنهم يضعون متاعه الخاص معه في قبره، آنية حاجات خاصة فيه معه في قبره، وهذا اللي يجعلهم إيش ناس تجد آثار لأنهم يدفنونها معه. لكن السنة خلاف ذلك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وعن كتابة عليه. ثم القبر علمته ولم تعلمه؟ الأصل أن الميت يستفيد من دعاء الحي، وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له، لا أنك ترفع القبر أكثر وتضع رخام وتضع الاسم وتضع تكتب الفاتحة ورحمه الله وتاريخ اللي توفي فيه ها هذا كله ما أنزل الله بمصدر، بل هذا نهينا عنه، يعني ليس من المسكوت عنه فحسب، بل هو مما نهينا عنه. فالأصل على المسلم أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تسوى القبور لكن يوضع له شاهد يبين هذا قبر، يعني حتى ما يأتي إنسان يدلس عليه أو يطأه، أو حتى إذا وجد مثلا دابة تحفر تريد أكل العظام ينتبه لها أن هذا قبر ويعمق له قليلا إيش حتى ما تأتي الثعالب ونحوها فتنبش وتأكل عظام الموتى، أي نعم، وحتى لا تظهر له رائحة، أو حتى لا تأتي السيول عادية ثم تظهر الأموات ولا جايك كم ميت واصل للبيت بسبب إيش السيول أخذتها. هذه الأمور تجعل إيش القبر يميز، يرتفع ارتفاع يسير حتى إيش لا تحفره البهائم أو السباع، وحتى لا تزيح السيول الطبق الخفيف لو كانت خفيفة فتظهر الجثث. هذا المقصود، أما علوها والبناء عليها ووضع أعلام ووضع إشارات ووضع مثل كتابات، هذا كله ما أنزل الله بهم السلطان. الكفار يعتنون بالقبور حتى أن تجد قبورهم مزروعة وكأنها حدائق، بل هي حدائق وبينها مسافات يعني هندسية، وحتى أن بعض المسلمين إذا نظر إليها يعجب فيها، قال شوف 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 كيف طشون صافينا جايبينها ريت، شوف ها صفوت تقول كأنها صفت جيش، ها هذا أصلا الأمر خلاف السنة ما يعجب به، بل نقول نسأل الله العافية، يعني قبورهم مستوي، قبورهم مثلا معتنى بها في الخارج والله أعلم بحالهم تحت الأرض، إذا كفروا بالله عز وجل فالقبر كما هي قاعدة وليس حديث حفرة من حفر النار والعياذ بالله، ويفتح له باب إلى جهنم يأتي من حرها وسمومها، فلا يغني عنهم إيش تزيين ظاهر القبور ووضع اللوحات أو الأسماء أو الخطوط أو الرخام ونحو ذلك، هذا لا يغنيهم عن عذاب الله شيء. نعم.
فكوفهم عند القبور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة والثمانة، اتخاذ القبور أعيادا. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود، وهو ينقسم إلى قسمين: عيد زماني كعيد رمضان وعيد الأضحى. القسم الثاني عيد مكاني، وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة أو على مدار الأسبوع أو على مدار الشهر يجتمع فيه للعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا القبر عيدا، يعني مكانا للاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فليس بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره خاصية، بل صلي عليه في أي مكان في المشرق أو في المغرب، في أي مكان صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه ذلك. وتكرار زيارته والجلوس عنده من اتخاذه عيدا، وهو يقول إلى الشرك، فأهل الجاهلية يتخذون قبور الصالحين عيادا، يجتمعون حولها ويعكفون عندها كما هو الآن حاصل عند قبر البدوي وغيره، يأتيه الزوار من كل مكان ويجلسون وينصبون الخيار ويذبحون الذبائح ويقيمون الأيام عند قبر البدوي أو غيره، وهذا من دين الجاهلية.
وهذا متى؟ في مولده، مولد الولي الفلاني معروف، تلقى التاريخ الفلاني يجتمع الناس 4-5 أيام، والناس تعرض بضائعها وترتفع الأسعار، والأراضي اللي بقبر حول القبر مرتفعة، وناس تفتح عيادات أسنان، وناس تفتح لها فنادق، وناس كل عند إيش عند هذا القبر، نسأل الله العافية. نعم تفضل.
فكوفهم عند القبور وإذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم منهيا عن الاجتماع حوله والتردد عليه فكيف بقبره غيره؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا من يوانه اسم موضع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم أي اجتماع يجتمعون فيه؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد قوله هل كان فيه،
قبل الشاهد يعني هذا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدل على ماذا؟ أنه ما أفتى إلا بعد ما استفصل، وهكذا ينبغي إذا كان الأمر يحتاج إلى استفصال بعض المسائل محتمل إذا كان كذا وكذا الحكم كذا، وإذا كان كذا كذا في الحكم كذا، فما يأتي إنسان يجيب مباشرة وإنما يتأكد، كما لو قال هلك هالك عن أخ ومثلا وعم فلمن الميراث؟ لا خطأ، كل هذا الأخ شقيق أو لأب أو لأم، كان أخ لأم فله السدس يرث إيش بالفرض والباقي يأخذ العم، لكن لو كان الأخ شقيق أو لأب فهو العصبة يأخذ الميراث كله ولا شيء للعم. سيدرس الصيف ولا ماذا سمعنا؟ هذا سمعنا. طيب إذن لماذا قلنا الأخ هذا نستفصل هو شقيق ولا أو أخ لأب أو لأم؟ لأن الحكم يختلف، الحكم يختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هل كان هذا في مكان في وثن يعبد الجاهلية؟ قالوا لا. يعني يدلك على لو كان هذا المكان كان في وثن يعبد الجاهلية لما أذن بأن يفي بنذره فيذبح إبلا أو ينحر إبلا في ذاك الموضع. وقال هل كان فيها عيد من أعيادهم أي يجتمعون بيوم بالسنة ولا يوم بالشهر في المكان يقصدون يتعبدون؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ولا فيما يملك ابن آدم. فقول فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أنه لو كان هذا المكان فيه عيد للمشركين أو فيه صنم كان يعبد في هذا المكان لكان الوفاء بالنذر في المكان معصية. نعم. اختلف العلماء هل إذا نذر نذر معصية تلزمه كفارة يمين ولا خلاص النذر أن يعصي الله فلا يعصيه. جاء حديث يمكن فيه كلام وكفارة كفارة يمين، لذلك حصل الخلاف في هذا الحكم، لكن هو الراجح أنه إذا نذر نذر معصية فلا يجوز أن يفي بنذره وعليه إيش كفارة يمين. نعم.
الشاهد قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم أي عيد مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله كالمساجد ومشاعر الحج والعمرة، وما عداها فالأرض كلها سواء، وكما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم. استمر.
تقربهم إلى الله بالذبح عند القبور. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة والثمانون الذبح عند القبور. قال الشارح حفظه الله تعالى قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح عبادة لله، والذبح عند القبور إذا كان تعظيما لها
الذبح اللي هو العبادة هو الذبح على سبيل التقرب للمذبوح له. كثير من الناس قيل له الذبح لا يجوز إلا لله، قال طيب وإذا عندنا الضيف ذبحت له هل هذا شرك؟ لا، أنت ذبحت لتطعمه لتكرمه، لم تذبح له إيش تعظيما له وعبادة له. ولذلك الإنسان إذا ذبح لله لا يطعم الله، الله عز وجل لا يأكل أصلا ولا يأكل ولا الله أعلم لا يأكل ولا يشرب. ذاك عاب الله على عباد المسيح عليه السلام وعباد أمه مريم عليه السلام، قال كان يكون الطعام، كيف تعبدهم كان يكون الطعام؟ هم بحاجة للطعام أصلا، فالله يطعم ولا يطعم، الله لا يأكل ولا يشرب ولا حاجة لله عز وجل في شيء من مخلوقاته، هو الغني عن كل شيء. لكن المقصود أن الذبح الذي يذبح لله هو من باب تعظيم الله عز وجل، تعظيم لله عز وجل تذبح الذبيحة. ففي شعائر كالأضحية كهدي التمتع ككفارات مثلا الوفاء بالنذر تذبح لله عز وجل تقرب من الله تبارك وتعالى. أما تذبح لتأكل أو تطعم أهلك أو تطعم ضيفك هذا ما يقع لغير الله، لكن لو ذبح إنسان لولي أو لصنم أو لملك حتى ولو كان حيا تقرب إليه بهذا الفعل، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب إذا قدم فلان وذبح الذبائح مع قدومه هذا وسيلة للشرك، وسيلة للشرك ما يفعل الآن بعض الناس إذا حضر كبير أو شيء خاصة راجع من علاج يمكن عند باب الطائرة جايبين ذبائح ورابطينها من اليوم لما يوصل فلان ثم يذبحون، هذا من مظاهر الشرك، يعني وسيلة للشرك، وسيلة إلى الشرك ولا يجوز. نعم.
والذبح عند القبور إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبر، وإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله، لأنه إذا اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها من دون الله عز وجل، وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج فهذا شرك لله. أما الذبح للأكل أو الذبح
كما كان يفعل المشركون ذلك إذا مر بوادي قد اشتهر بإيش كثرة الجن فيه نحر إبلا وقال نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، قد ذكر الله ذاك عنه فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي اشتد خوفهم لأن الشيطان كلما طاعه الإنسان كلما طمعه أمره أكثر. فلا يجوز النذر للشياطين ولا الذبح لهم والتقرب إليهم، بل هذا الذبح للشياطين والجن والتقرب إليهم من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الذبح للأكل أو الذبح لإكرام ضيف ويذكر عليه اسم الله فهذا لا بأس به لأنه من العادات لا من العبادات. وأما ذبح الأضحية وذبح العقيقة والذبح الذي يقصد به العبادة فهذا عبادة لله عز وجل ولا يذبح لمخلوق تعظيما له تعظيم تعظيما له تعظيم عبادة ولا يذبح عند قبر مخلوق لأن هذا يؤول إلى عبادته.
نعم واضح ظاهر. استمر.
احتفاظهم بآثار المعظمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى.
الله
قال الشارح حفظه الله تعالى تعظيم آثار المعظمين من العلماء أو من الملوك أو من الرؤساء بأن تحيا هذه الآثار وترمم وتصان، فهذا العمل وسيلة من وسائل الشرك وهذا من دين الجاهلية، لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون أو يقول لهم الشيطان إن آباءكم ما احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة وفيها خيرا فيعبدونها من دون الله، لأن الجيل الأول هيأ لهم الأسباب، كما فعل الشيطان مع قوم نوح لما أمرهم بتصوير الصالحين لأجل أن تبعث فيهم النشاط على العبادة، فهم أسسوا هذا الشيء بنية صالحة، ولكن جاء جيل جهال فعبدوها. وهذا
والنية الصالحة هذه لا تنفع شيئا ما دام العمل ليس بصالح، لابد اجتماع النية الحسنة مع صلاح العمل. فالجيل الأول قال لهم الشيطان لو صورتم هذه التصاوير حتى كلما رأيتموهم تشجعت وتذكرتم، ها فآل المآل أن الشيطان أقنع الجيل الذي بعده من آبائكم ما وضعوا هذه التصاوير إلا لأنها لها عند الله قربة، لها عند الله قربة. ذاك لا ينبغي الحقيقة ولا يليق لا سيما في الشاب المسلم المستقيم أن يضع صورة الشيخ فلان والشيخ فلان حاطه في جواله أو في هاتف النقال، اللي حاط صورة المثيمين واللي حاط الشيخ الألباني يعني يسمونها حركات هذه، هذه ما أنزل الله بهم سلطان، هذا كل من باب التعظيم ما يدرك. قد يطول الأمر يأتي واحد يقول شوف الوالد الله يرحمه كان حاط صورة الألباني ولا حاط صورة الباز والثيمين، يظن هذا إيش بركة أحسن. يمكن الشيطان هكا نفسه طويل كما يقال، وانظر ماذا صنع بقومي بقوم نوح. نعم، فسد الباب هذا هو الواجب. نعم.
ولكن جاهل جهال فعبدوها، وهذا بفعل الجاهلية هم الذين يعقدون آثار العظماء ويحفظون عليها ويحافظون عليها ويخونونها ثم تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد. فلا يقل قائل الناس الآن على دين صحيح وعلى توحيد.
نعم أكبر. نعم.
نقول لا يقتصر النظر على الوقت الحاضر، وإنما يجب النظر للمستقبل، مع أن الحاضرين لا تؤمن عليهم الفتنة أيضا، لكن المستقبل أشد، فلا يجوز العناية بهذه الآثار، وما هلكت الأمم إلا بمثل هذا، وهو أنهم عظموا آثار كبرائهم حتى صارت أوثانا في المستقبل. فالواجب على المسلمين التنبه لهذا الأمر. وذكر الشيخ شاهدا لذلك دار الندوة في مكة، وهي مكان يجتمع فيه أكابر قريش للتشاور في الأمور المهمة. فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبنى دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع بسكنها وتحويلها عن هيئتها. فاشترى هذه الدار من حكيم بن حزام رضي الله عنه، فلام الناس حكيما على ذلك، قالوا لما بعت هذا الأثر من أثار أسلافنا وبعت مكارمة قريش؟ قال رضي الله عنه ذهبت المكارم إلا التقوى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الجواب السديد الموافق لكلام الله عز وجل، وهذا من نور البصيرة ونور الإيمان. فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بالآثار القديمة، لأن هذا يؤول إلى الشرك ولو فيما بعد، والدين جاء لسد الطرق المفضية إلى الشرك.
بارك الله. أذكر لكم موقف صار يوم الأيام، جاني اثنان من الأخوة طرقوا علي الباب، وأعرف أحدهم ولا أعرف الآخر، طبعا اللي أعرفه هو اللي جايب لي. السلام عليكم. السلام، حياكم الله. بعد الجلوس والضيافة المعتادة قال عندنا موضوع مهم. خير؟ قال عندنا الأخ هذا عنده توراة مفقودة حتى في الإنترنت معي عنها اليهود، فأثناء الاحتلال العراق الكويت ناس راحت كذا، في واحد مدبرها ما أخذها من العراق، هناك هي أصلا واحد مسروقة من اليهود. المهم وصلت حق الأخ هذا توراة، يقول كبيرة لو تفرش، يقول يعني تنفرش أثرية قديمة، حاطي مكافأة لمن يعثر عليها 10 ملايين، والآن بحوزة هذا الشخص، فهل يسلمها ياخذ 10 ملايين يعمل فيها خير مساجد غيره فقراء، ها؟ ولا تورات ويتلفها 10 ملايين؟ خاف تقول لا روح تلفها، ها؟ مو شوي، ها؟ كم جنيه هذه؟ اي 10 ملايين يبيها على حاسبها. اي والله حتى لو تومان يعني 10 ملايين سمة تخرع هذه. فأنا حقيقة توقفت، كنت أنا ما أعلم، ولكن إيش مهلوني حتى يعني استفتي الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه وأعطيكم الخبر. فبالفعل اتصلت على الشيخ عبد العزيز الوهيبي أيضا رحمة الله عليه، اللي صار له حادث قبل سنوات، هو مع زوجته وبناته توفوا بسيارة واحدة، وكلمته والشيخ عبد العزيز قال قلت له كلم الشيخ عبد الباز الموضوع كيت كيت كيت، هذا بحوزته عنده، يقول موجودة قيمتها 10 ملايين، مكافأة 10 ملايين اللي يجيبها، هل يسلمها والفلوس هذه؟ هم يهود على التوراة يعني، ويأخذ الفلوس هذه يتصدق فيها حق عوائل حق أسر حق كذا، يعني 10 ملايين مبلغ يعني ليس بالهين، خاصة اللي احنا بحياتنا ما شفنا ملايين، والست أصفار هذا 6 أصفار طويلة صراحة. فقال خلاص أجيب لك خبر. فراح فعلا واستفتى الشيخ عبد الباز، فقال الشيخ عبد الباز هذه محرفة باطلة لا تسلم لهم وتتلف. والله قال تتلف هذه باطلة حتى لو في ملايين لا تأخذ ملايين ولا تعينهم على الباطل وإن كان يهود لا تعينهم على باطلهم اتلفها. يبيلها بعض المسائل فعلا تحتاج. من الأشياء التي لفتت نظري قبل أيام في واحد بالتويتر سألنا الشيخ هو شاب صغير بالعشرينات عمره معروف لجمع تبرعات هذا المهم عمره بالعشرينات ما نقايل المهم فسألنا عن تشغيل الحواجب فقال والله لا أدري عاد واحد معقب عليه سمو التغيير قال ما شاء الله تشغيل الحواجب والله لا أدري وتفتي بمسائل الجهاد والأمة وال... ها يفتي بمسائل كبيرة جدا وما شاء الله متورع يعني يفتي بإيش بتشغيل الحواجب الله المستعان فنسأل الله العافية. طيب نكتبها القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.